إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. تقاربوا يا أخوان تقاربوا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا إخواني وأحبابي، الدين النصيحة. نحن نعلم في أدب الطلب عند السلف كانوا إذا جلسوا إذا بسط عليهم الرداء الواحد وسعهم، والرسول عليه الصلاة والسلام رأى الصحابة متفرقين قال: ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فلو كان هناك يعني سامحوني، لو كان هناك منسف في واحد بيجلس عند الجدار هنا، لأنه إيده مش راح تطال المنسف بزحف. فالزحف للعلم من أشرف الزحف، من أشرف الزحف أن تزحف للعلم وأن تزاحم من يعلمك أو يفيدك بالركب، حتى لو كان أصغر منك سنا، وحتى لو كنت تظن أنك تفوق في العلم، لأنه لن يصل أحد إلى الربانية في العلم حتى يأخذ عمن فوقه وعمن دونه وعمن في سنه. العلم لا يقبل الاستحياء ولا الكبر. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. ولقد ظل سلفنا الصالح سنين يتعلمون الأدب قبل أن يتعلموا العلم. لهذا العلم إذا لم يوفق ويمكن صاحبه من العمل، فهذا علم يكون حجة ووبال على صاحبه. هذه بس يعني كانت كلمة أحببت أن أذكر نفسي، لأني رأيت في هذه الدورة عجبة، رأيت بعثرة وفوضى وملل ونحن لازلنا في أول الدورة. هذا شيء مؤلم، يعني دورة كلها 10 أيام، وإخوانكم المشايخ رغم كثرة أشغالهم يفرغون أوقاتهم لكي ينفعوكم وينفعوا أنفسهم أيضا، لكن هذه البعثرة وهذا التفرق هذا ليس من منهج السلف ولا من أدب الطلب. فجاهد نفسك يا أخي، جاهد نفسك حتى تنال العلم. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم شيء عزيز ونفيس ويحتاج إلى جهد ومجاهدة. كل شيء عزيز لا ينال بسهولة، كل شيء عزيز. كما قال الشاعر: تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. الآن واحد يريد لآلئ يغوص في أعماق البحار، لأن لا تكون اللآلئ على الطرقات كالحجارة. حتى الذين يجمعون الجواهر النفيسة وتكون في بطون الوديان يذبحون الذبائح ويلقون اللحم الحار لتلتصق هذه الجواهر باللحم، فتأتي الطيور والنسور فتحملها فيصيدونها ويأخذون هذه الجواهر منها بهذه الحيلة، لأنهم لا يستطيعوا أن يصلوا إليها في بطون الوديان الغائرة. فالعلم نفيس، ولا بد أن تجاهد نفسك وأن تصدق وأن تخلص لله سبحانه وتعالى. حقيقة موضوعنا حول ما ينقض التزكية. من أعظم نواقض التزكية والذي يحال بين من يريد أن يزكي نفسه وبينه إذا ابتلي بهذا الداء أو أصيب بهذا المرض عياذا بالله. وهذا المرض الخطير شاع وانتشر حتى في زمن الصحابة رضي الله عنه في زمن القرون الخيرة المباركة، إنه النفاق. نفاق هو عدو التزكية، والتزكية لا تلتقي مع النفاق، لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطن، فهو يظهر لك الصلاح ويصلي مع المسلمين ويخشع ويبكي ويتباكى، لكنه في الحقيقة يكيد لهم ويمكر لهم. النفاق ذمه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، في بل أفرد الله له سورة سماها باسم المنافقين، وسورة براءة جلها يفضح المنافقين ويكشف أستارهم ويعريهم، ولهذا سميت براءة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. سورة البقرة 13 آية تتكلم عن المنافقين، سور كثيرة، آيات، أحاديث، عشرات بل مئات الأحاديث تحذر من النفاق. إذا أردت أن تزكي نفسك لابد أن تخليها، لأنه لابد من التخلية والتحلية. إذا كان هناك يعني طبيب يريد أن يجري عملية جراحية، فأول شيء يفعل ماذا؟ ينظف المكان، لأنه لا يمكن أن يخيط العملية الجراحية على خبث وعلى أذى وعلى قذر. لابد من التخلية، هذا يسموه التخلية، أنه ينظف المكان ثم يخيطه ويعقم ويطهر. فلا بد أن تبرئ نفسك من النفاق قبل كل شيء، قبل أن تدخل في عالم وميدان التزكية. تزكية ونفاق لا يمكن، كما أن إيمان وكذب لا يجتمعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، والكذب كما تعلمون من خصال النفاق الذميمة، طبعا النفاق الأصغر، النفاق العملي، لكنه كبير من كبائر الذنوب وقد يقود إلى الكفر الأكبر عياذا بالله. رسول عليه الصلاة والسلام سئل: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا يعني يخاف؟ قال: نعم. يا رسول الله، يكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، ممكن المؤمن يكون بخيل، ممكن يكون جبان. يا رسول الله، يكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، لأن الكذب يناقض الإيمان. لهذا أمرنا الله عز وجل أن نتقي الله ونكون مع الصادقين، لأن الإنسان يتأثر بجليسه، والإنسان يتأثر بمحيطه، والمرء يحشر مع من أحب. فالنفاق إخواني يعني مرض خطير وشر مستطير ووبال قد عم وطم عياذا بالله، يعصف بالأمم والمجتمعات والأفراد والجماعات، لأن المنافق يعمل في الأمة عمل الأرض السوسة اللي بتنخر بالخشب في الخشب، فترى العمود الخشب قائم ولكن في الحقيقة منخور من الداخل. المنافق مندس بين المؤمنين، يتظاهر بالإيمان ولكنه يحاول أن يدمر قواعد الإيمان. ظاهره معك وقلبه مع عدوك، كما قال الشاعر: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب كالثعلبان. ولهذا المنافق مأخوذ من النافقة، النافقة، والنافقة هو السرب الذي يتخذه حيوان اليربوع أو الإخلند اللي بيسموه العوام الإخلند، بيقولوا له الجربوع. وهذا حيوان يضرب به المثل في المكر والخداع والمراوغة، ولا تستطيع أن تمسك به لأنه مخادع ماكر. فيأتي في الأرض يحفر أنفاق، بعضها نافذ وبعضها غير نافذ، فإذا أخذ من كل الأنفاق النافذة جعل نفقا بينه وبين الخروج أو النفاذ طبقة رقيقة، فإذا أخذ من جميع هذه الأنفاق ضرب رأسه بها وخرج من الجهة الأخرى وفر. وهكذا المنافق يتظاهر بأنه مع المؤمنين ومع المسلمين، لكنه في الحقيقة يعني يتلون تلون الحرباء ويدخل ويخرج. ولهذا ربنا عز وجل قال: إن المنافقين هم الفاسقين، إن المنافقين هم الفاسقون، عفوا، إن المنافقين هم الفاسقون. الفاسق هو الخارج عن طاعة الله. فهذا المنافق شبه بهذا الحيوان الذي ينفق، يعني يخرج من هذا السرب. وكذلك المنافق يخرج من الإسلام، يدخل ويخرج من الإسلام كهذا الحيوان. ولهذا لما كان المنافق وكان أهل النفاق بهذه الخطورة وهذه الضراوة على الإسلام وهذا الخطر وهذا الشر المستطير، ربنا عز وجل جعلهم في الدرك الأسفل من النار لخطورة ما هم عليه ولشدة كفرهم، فهم أشد الخلق كفرا. لأن حينما نقول الجنة نقول الجنة درجات والدرجة فوق، حينما نقول جهنم نقول دركات سفلية. فالله عز وجل جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار لشدة تآمرهم على الإسلام ولشدة خداعهم ومكرهم وكذبهم وعداوتهم للمؤمنين وموالاتهم للكافرين. فهم يوالون الكفار والمشركين ويفرحون بمصائب المسلمين، ينصرون الكافرين على المؤمنين وعلى المسلمين، ويفرحون لعنة المؤمنين ويحزنون لعنة الكافرين والمشركين. وهكذا لا يخلو منهم زمان ولا مكان، لا كثرهم الله. فإذا إخواني، المنافق مأخوذ من النفق والنافقاء، وهو جحر الضب واليربوع، وهو موضع يرققه اليربوع من جحره. فإذا أتي من قبل فيل سرب آخر اسمه القاصعة، وفي الداماء أسماء ذكرها العلماء وأهل اللغة. فإذا أخذ من النافقاء ذهب إلى القاصعة وإلى غيرها، ثم يفر من حيث لا يمسك. فسمي المنافق منافقا للنفق وهو السرب في الأرض. وقيل إنما سمي منافقا لأنه نافق كاليربوع. هذا كلام ابن منظور الإفريقي صاحب كتاب لسان العرب، وهو من أعظم الموسوعات في غريب اللغة. وهذا وجه الشبه، أن المنافق يفعل كما يفعل هذا الحيوان الخلند اليربوع المخادع المراوغ، فيدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه. النفاق إخواني اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية ولا يعرف في الفترة المكية، ولهذا لا تجد ولا في سورة مكية ولا سورة مكية فيها ذكر للنفاق، وإنما السور المدنية هي التي اختصت بفضح المنافقين وذكرهم والتشريد بهم، لأن ظاهرة النفاق بدأت بعد انتصار المسلمين في معركة بدر بعد أن ظهر للإسلام شوكة. خاف المشركون وخاف اليهود فأظهر كثير منهم الإسلام الإيمان وأبطنوا الكفر وأخذوا يشتغلون من الداخل لتدمير الإسلام. وما عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء عن أبي بعيد الذي هو في الحقيقة مؤسس مذهب التشيع من أوله إلى آخره بمحبة آل البيت وادعاء أن آل البيت مظلومين وأنهم سلبوا حقوقهم وأن للرسول وصي وأن علي وصي الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى بلغ الأمر بالسبئية أن أله عليا وجعلوه إلها فجعلوه هو يعني في مقام رب العالمين فجعلوه إلها وعبدوه من دون الله. وعلي رضي الله عنه غضب لذلك غضبا شديدا وحرقهم في النار، وابن عباس نصحه ألا يحرقهم بالنار، وكان تحريق لهم بالنار فتنة لهم. ابن عباس قال له اقتلهم لا تحرقهم بالنار، فلما رأوا أنه حرقهم بالنار قالوا لا يحرق بالنار إلا الجبار، فأنت الإله وأنت الرب. وهذا الأمر في الحقيقة يعني جعله يخد لهم أخاديد ويحرقهم بالنار. وهذا قال علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا، في أنكر من أن الإنسان يأله مخلوق ويكفر برب العالمين ويشرك برب العالمين. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا فحرقهم بالنار. فهؤلاء الرافضة حيثما كانوا حيث محلوا هم في الحقيقة صنيعة يهودية، لأن ابن عبد الله بن سبأ الحميري هذا يهودي الأصل، وهم الآن يمثلوا رأس النفاق في العالم، يمثلوا رأس النفاق، لأنهم يكيدوا لأمة الإسلام ولأمة التوحيد كيدا كبارا لم يبلغه اليهود ولا النصارى. ولهذا المرحلة القادمة هي مرحلة ملاقات هؤلاء المجوس والخطر الداهم الذي يتهدد أهل التوحيد خصوصا والمسلمين عموما هم هؤلاء المجوس الفرس. فهو اسم إسلامي لم يعرف إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وخصوصا بعد انتصاره في معركة بدر حينما ظهر الإسلام شوكة وصاروا يخافون على مصالحهم هؤلاء المشركون والكافرون، فتظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفر كي يستفيدوا من المنافع والمكاسب، وفي نفس الوقت كي يحموا نفوسهم من التعرية ومن القتل. ولهذا أودع النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم عند أمين سري حذيفة بن اليمان، فهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم. ولهذا من ذكاء بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه أنه كان إذا مات واحد رجل مجهول عنده ليس هو من المهاجرين ولا من الأنصار، لأنه ليس في المهاجرين ولا في الأنصار منافق، كان ينظر عمر إلى حذيفة إذا صلى عليه يصلي عليه، وإذا انسحب يعلم أن هذا من المنافقين. ولهذا جاء عمر وقال لحذيفة نشدتك الله، وهذا من ورعه وتقواه ومن زكاة نفسه، أن الإنسان مهما بلغ في التقوى والدين يجب أن يظل خائفا وجلا مشفقا أن الله عز وجل، لأن الإنسان لا يعرف خاتمته. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وأن يجب أن الإنسان المؤمن أن يخاف الفتن، لأنه اليوم نحن في زمن فتن. لقد رأينا أناسا يشار إليهم بالبنان تساقطوا على الطريق، ولا نحب أن نذكر أسماء، فتنوا عياذا بالله وخالفوا من قواعد هذه الدعوة، منهاج هذه الدعوة المباركة، وتنكروا لهذه الدعوة واستغلوها وتاجروا بها. فلهذا يجب الإنسان أن يبقى خائفا وجلا ويدعو ربه سبحانه وتعالى أن يثبته حتى يلقاه. لكن النفاق في الاصطلاح هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، إظهار الخير وإبطان الشر، إظهار السنة وإبطان البدعة. مع أهل السنة ما شاء الله سني، ولكن مع أهل البدع إذا يعني خلى إليهم صار منهم، إنما نحن مستهزئون. فهذا هو النفاق عياذا بالله. فالنفاق إظهار الإيمان باللسان وكتمانه بالقلب، وهذا عياذا بالله هو الكفر الأكبر. لأن النفاق نفاقان، نفاق أكبر وهو أن تظهر الإيمان وتبطن الكفر، تظهر التوحيد وتبطن الشرك، هذا نفاق أكبر. تظهر العقيدة الصحيحة وتخفي العقيدة الفاسدة، العقائد الفاسدة، هذا النفاق الأكبر. النفاق الأصغر هو نفاق العمل، والذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي رواية وإذا عاهد غدر. النوع الأول اللي هو النفاق الأكبر أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذا المرض هو مرض الشبهة والشك، لأن المرض مرضان: مرض شبهة وشك، وهذا أخطر، ومرض شهوة وغي، يعني معاصي، وهذا دون ذلك. وهذا مرض الشهوة والشبهة والشك هو مرض إبليس عياذا بالله، الذي قتل إبليس واحد وجعله ملعونا إلى يوم الدين، حقت عليه لعنة الله حينما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا إخواني، لماذا كان النفاق مرضا خطيرا يصعب معه إصلاح صاحبه وتزكية قلبه، خصوصا إذا كان مرض نفاق أكبر؟ إلا أن يشاء الله. لأن الإنسان إذا أراد أن يتطهر لابد أن يتطهر بالماء العذب الطاهر المطهر، الماء المطلق، ولا يتطهر بالبول. البول لا يمكن أن يكون مطهرا فضلا عن أن يكون طاهرا فضلا عن أن يكون مطهرا. وإذا أراد الإنسان أن يصح بدنه وتقوى عافيته، فيجب أن يتغذى من الطيبات غذاء صحيحا. فإذا تغذى من النجاسات وتغذى على الخبائث والملوثات، فإنه يزداد مرضا إلى مرضه، ويزداد سقما إلى سقمه. ولهذا إذا أردت أن تزرع زرعا في أرض، فأول ما تفعل إيش هو؟ أن تهيئ هذه الأرض للزراعة. إذا كانت هذه الأرض لا تنبت زرعا ولا تمسك ماء قيعان كما جاء الحديث، فهذه لا يمكن أن ينبت عليها زرعا ولا يمكن أن تستفيد منها. لهذا أول ما يفعل المزارع هو أنه يهيئ هذه الأرض للزراعة. فهذا القلب الذي هو محل عناية الله ومحل أوامر الله، والذي هو بالنسبة للأعضاء كالملك والأعضاء بالنسبة له كالعبيد، تأتمر بأمره وتسير بإرادته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأضرار النفاق على الأفراد والمجتمعات لا يعلم مدى وحدود إلا الله، والله عز وجل قد بين لنا مواقف المشركين مواقف المنافقين المخزية في صفحات سوداء، تاريخهم أسود. ومن فضل الله قد أفردت كتابا في هذا الخصوص، المنافقون في الكتاب والسنة وآثار السلف، وهذه يعني ملخص أو معتصر لما ورد في كتاب ذلك. يعني الناس أربعة أقسام: عدو حاقد، هذا لا يخفيك عداوته، تعرف وتحذر لأنه يظهر العداوة، وصديق حميم، وهذا يدافع عنك لأنه لا يرضى أن تنال بسوء، ومحايد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والرابع وهو الخطير هو الذي يلقاك بوجه بشوش ويطعنك طعنات نجلاء في الخفاء ومن الخلف، وهذا هو المنافق عياذا بالله، وهذا هو الذي يعمل على هدم الإسلام ودين الإسلام وأمة الإسلام بمعوله أو بمعول إيش من يتعاون معه. ما هو حكم النفاق أيها الإخوة؟ عرفنا خطورة المنافقين، فما هو حكم النفاق؟ قلنا إذا كان النفاق نفاق عقيدة، نفاق إيمان، نفاق توحيد، فهذا كفر أكبر عياذا بالله. ولهذا توعد الله أهله بماذا؟ بالدرك الأسفل من النار. بل إن الله عز وجل قدم المنافقين في العذاب على المشركين كما في أواخر سورة الأحزاب: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. قدم الله المنافقين على المشركين. ولقد آذى المنافقون على مر التاريخ الإسلام والمسلمين أشد مما آذاهم اليهود والنصارى أو آذاهم ألد أعدائهم. آيات كثيرة ذم الله عز وجل فيها النفاق، محذرا من هذا المرض العضال، محذرا من هذا المسلك الوخيم. من هذه الآيات أن الله عز وجل يقول لنبيه: بشر المنافقين. هنا البشارة من باب السخرية، لأن البشارة في القرآن إذا كانت على غير بابها، لأن البشارة لا تكون إلا بالخير، لكن إذا كانت البشارة بالعذاب فهذه من باب التهكم والسخرية. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فالمنافقون يتخذون الكافرين أولياء ويسرون إليهم بالمودة ويبتغون عندهم العزة والتمكين، هم يستفتحون بهم ويستكثرون بهم ويستقون بهم ولا يعتزون بدين الله ولا يعتزون برب العالمين. وبين الله عز وجل أن الله عز وجل سيجمع الكافرين والمنافقين في نار جهنم جميعا كلهم. قال الله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذا يدل على أن المنافقين نفس مرتبة إيش؟ الكافرين في الكفر، بل هم أشد منهم كفرا، بدليل أن المنافقين لهم الدركات السفلى والمنافق والكافرين فوقهم، فهم أخس من الكافرين. ثم وصفهم الله عز وجل بالمخادعة، ووصفهم بصفات تدل عليهم في كل زمان ومكان. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يحسبون أن خداعهم لله، يخادعون الله، الله لا يخادع أحد، وإنما المقصود أنهم يخادعون عباد الله لأنهم يتلاعبون بالدين فيظنون أنهم يخادعون الله. إن الله لا يخادعه أحد، لأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهنا من قبيل الرد، لأن الله لا يوصف بالخداع. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فالكيد هنا من باب الرد عليهم، والخداع هنا من باب الرد عليهم، وإلا فإن الله عز وجل لا يوصف بالخداع استقلالا، وهذا أمر معلوم في عقيدة أهل السنة والجماعة. يخادعون المؤمنين، يخادعون أولياء الله، ويتلاعبون بالدين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يصلون الصلاة على وقتها، يراءون الناس، يطلبون في صلاتهم مدح الناس، وإذا رأوا الناس تنظر إليهم حسنوا من صلاتهم، ولكنهم في الحقيقة صلاتهم ليست يعني ذات خشوع وخضوع، ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر إخواني كم صفة من صفاتهم المذمومة: الخداع، الكسل والتهاون في أعظم ركن عملي في الإسلام وهو الصلاة، المراءة، وهذا من النفاق، وهذا من الرياء، والرياء من النفاق، وعدم ذكر الله إلا قليلا إذا كان في ذكر الله مصلحة لهم. ولهذا أمر الله نبيه أن يجاهدهم جهادا عظيما وأن يغلظ عليهم، فقال جل من قائل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يعني لا تأبه بهم ولا تبالي بهم، فإن الله قد أعد لهم جهنم وبئس المصير في الآخرة، فجاهدهم في الدنيا. ولهذا جهاد المنافقين من أعظم الجهاد، وهذا هو جهاد النبيين وجهاد العلماء كل زمان ومكان، أنهم يردون على أهل النفاق وأهل الشرك وأهل الانحراف وأهل الأهواء وأهل البدع، يردون عليهم ولا يسكتون عن جرائمهم وعن انحرافاتهم. الرد على أهل النفاق وأهل البدع والأهواء هو من الجهاد العظيم، لأن الله قال لنبيه والآية مكية، ولم يكن قتالا قد شرع في ذاك الوقت، وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذه آية مكية، لم يكن القتال قد شرع. معنى ذلك أن الردود العلمية المؤصلة القائمة على الدليل التي يراد منها نصرة الدين وليس نصرة النفس والهوى، أن هذه من أعظم الجهاد، وأن كشف وهتك أستار المنافقين والمندسين العلمانيين الليبراليين الملاحدة أهل الأهواء، أن هذا من أعظم الجهاد في سبيل الله. هناك أيضا إخواني أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى وهذه المعاني، التنفير والتحذير من النفاق، وهل فتنة القبر إلا لإظهار المؤمن من المنافق؟ إذا أنزل المسلم في قبره يأتيه ملكان أسودان أزرقان، سود الوجوه زرق العيون، منظر مخيف، ترى إنسان أسود اللون كالليل ثم عيونه زرقاء، هذا وحده منظر مرعب. إذا رأيت إنسي فكيف حينما يكون ملك شديدان انتهار يقعدانه يقولان له من ربك إن كان مؤمن صادق، ربي الله، دينك الإسلام، نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا عملت؟ قرأت كتاب الله، وإن كان منافق ها لا أدري، سمعت الناس يقولون، فيضرب بما هده يصير بها ترابا أو يغور بها في الأرض 70 ذراعا، لا دريت ولا تليت. لهذا الشهيد يؤمن من الفتان، لأن الشهيد ما عنده نفاق. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم، فقال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة، رأوا تطاير الرؤوس، تطاير الأشلاء والدماء، وثبتوا في الميدان ابتغاء وجه الله، فهذا أكبر دليل على إيمانهم وصدقهم. ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقدم المنافقين وأن نصدرهم وأن نصفهم بصفات التوقير والإجلال. ففي الحديث، حديث بريدة الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح، لا تقول للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم. إذا كان تعرف أن هذا منافق وتأتي تقول له تفضي عليه ألفاظ التبجيل والإجلال، ولهذا سلفنا يقولون من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. حنظل الأسدي يخرج يصيح نافق حنظلة فيلقى الصديق، ما لك يا حنظلة؟ قال يا أبا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة وعن النار كأن رأي عين، فإذا ذهبنا إلى البيوت وعافسنا الأزواج والأولاد نسينا، لم نكن على هذا الحال. قال أبو بكر والله إننا لنكون مثل ذلك، يعني نحن مثلك يا حنظلة، هيا إلى رسول الله. فذهب إلى رسول الله وشكي له الحال، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لو أنكم تبقون على الحال الذي تكونون عليه عندي، الحال من الروحانية والإيمان والخشية والرهبة ورقة القلب والطمأنينة والسكينة، قال لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن ساعة فساعة. ولهذا كان الواحد منهم يأخذ بيد أخيه ويقول هيا بنا أو تعال بنا نؤمن بربنا ساعة نتذاكر الإيمان. الآن في هذه الجلسة المباركة التي تحفها الملائكة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تشبه الذين يبيعون ويشترون بالسوق؟ لا يمكن. هل يمكن أن تصل إلى من يجلس على المقاهي الكوفي شوب وفي مجال جلسات استهتار واختلاط وغيره؟ لا يمكن. هل أنت حينما تكون تطوف بالكعبة وحول البيت تكون على نفس الحال الذي تكون فيه حينما ترجع إلى بلدك؟ لا. فإذن ساعة فساعة. السلف أيضا حذروا من النفاق. ابن عمر رضي الله عنه يقول خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، هذا اسم خشوع النفاق. خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. القلب يبيع ويشتري، هو في المسجد لكن القلب يبيع ويشتري في الخارج. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون، يعني صار المنافق جاهر علانية ويؤذي المؤمنين. أناس يقولون لابن عمر رضي الله عنه إنا ندخل على سلطاننا يعني أمرائنا حكامنا فنقول بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عنده، إيش رأيك ابن عمر في هذا؟ قال كنا نعده نفاقا. وما أكثر هؤلاء الذين إذا رأوا السلطان تكلموا بكلام ونافقوا، ولكن إذا خلوا إلى شياطينهم طعنوا في السلطان وحرضوا على الخروج عليه، وهذا يتنافى مع الإيمان. وقال ابن عمر رضي الله عنه إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما، كما قال الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقول، لأنهم يزخرفون الألفاظ، ولكنهم وتراه أصح جسدا وأمرضهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما. وأيم الله، يقسم ابن عمر لو مرضت قلوبكم، مرض النفاق عياذا بالله مش مرض الجلطة وهبوط القلب، لأن هذه أمراض احتسبها الإنسان تدخل الجنة، أمراض الشبهات والشهوات عياذا بالله، وأيم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. من يعرف إيش الجعلان؟ ها ها إيش؟ لا، الجعلان الجعل هو صرصار يعبث عياذا بالله بالنجاسة بعذرة الإنسان، يعبث بها يأكل منها عياذا بالله، هذا الجعلان. يعني إذا مرضت قلوبكم مرض النفاق وصرتم ما شاء الله أجسادكم لتكونون أهون عند الله من هذه الدابة النتنة القذرة التي لا تعبث إلا في النجاسة. وهذه الدابة النتنة الجعل هذا، العجيب من أسرار الطب وعجائب الطب إنك إذا جبته هذا وجعلته في وردة وأطبقت عليه يموت. ليش؟ لأنه معتاد على الروائح النتنة، فلما تعيشه في بيئة طيبة وروائح يعني منعشة يموت. هكذا قال الأطباء ومن صنف في خواص الأشياء. عن عبد الرحمن بن أبي حسين قال بلغني أن لقمان كان يقول لابنه يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء أو تماري به السفهاء أو ترائي به المجالس، يعني مشان أنه يشار إليك بالمجلس ويشار إليك بالبنان ويقال عالم وتسلط عليك الأضواء، وهذا هو مقتل طالب العلم. ولهذا صحح نيتك يا بني، اجعل طلبك للعلم خالصا لوجه الله، لا ترجو منه إلا الله ولا ترجو منه إلا الجنة. ذكر الله تعالى صفات المنافقين محذرا منها في الكتاب العزيز، نقض العهد كل صفة ودليلها. قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله إلى آخر الآيات، البطر والرياء والصد عن سبيل الله. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. الجهل بشرع الله وأحكام دينه. قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. إتقان زخرفة الكلام والاهتمام بإصلاح المظهر مع فساد المخبر. قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة
يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفقون. إيش معنى كالخشب المسندة؟ يعني مثل العمود أو الشجرة الساق المقطوع وملقى، لا يعني وزن له ولا قيمة له ولا ينتفع به. الإعراض والصدود والاستكبار عن الحق. قال الله تعالى في ذمهم: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. التطاول على رسول الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم، والطعن في أصحابه وهم في كل زمان ومكان، الطعن في الصحابة، الطعن في أم المؤمنين عائشة كما عليه الرافضة وكما عليه إخوان الرافضة ممن يناصرونهم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حلف الأيمان الكاذبة طلبا للنجاة، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إلى آخر الآيات. الإعاقة والتثبيط عن الجهاد وعن كل عمل خير. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. اختلاق الأعذار الواهية للتنصل من المسؤوليات والفرار من المهام الجسام كالجهاد ونحوه. قال الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. تحين الفرص للوقيعة بالمسلمين واتخاذ كل وسيلة لذلك، ومنافقو اليوم كذلك. قال الله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. الإفساد في الأرض. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. التذبذب في المواقف، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، رواه مسلم. الموالاة لأعداء الإسلام، وهذا أخطر ما في المنافقين، الموالاة لأعداء الإسلام وتمكين أعداء الإسلام من ديار الإسلام. وهل سقطت بغداد مرتين أيام المغول بفعل ابن العلقمي، وفي هذا الزمن بتحالف الرافضة مع النيتو والحلفاء، إلا بفعل هؤلاء المنافقين تلامذة عبد الله بن سبأ؟ قال الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بقي أن نقول من مضار النفاق: المنافق لا يقبل الله منه عملا صالحا، المنافق مريض القلب، يفرح إذا أصاب المسلمين ضر ويحزن إذا انتصروا ويتربص بهم الدوائر. المنافقون بخلاء لكن ينفقون أموالهم رئاء الناس. المنافق ضال باعتقاده وعلمه وعمله. المنافقون والمراءون يتعذبون بأموالهم في الدنيا والآخرة. الشدائد والمحن سرعان ما تظهر المنافق على حقيقته، لأنه يش كالبهرج الذهب المزيف، بمجرد ما يحكه الصائغ قليلا يعرف أنه بهرج وأنه مزيف. المنافقون في كل مكان وزمان إخوة للكافرين والمشركين والملحدين، يشد بعضهم أزر بعض. النفاق والرياء يوردان أصحابهم المهالك في الدنيا وغضب الله وأليم عقابه في الآخرة. ثم أخيرا، هو محبط للأعمال مهما كثرت. فالله نسأل أن يجنبنا وإياكم النفاق صغير كبيره وصغيره، وأن يزكي نفوسنا، وأن يرزقنا الإيمان، وأن يجعلنا من أهل ولايته الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. وإياكم. سائل يقول: لماذا لم يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين في المدينة؟ طبعا ما هو عمر رضي الله عنه كما ثبت قال: يا رسول الله دعنا نقتل المنافقين، اقتراح وجيه من سيدنا عمر، لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الرسول قال له: يا عمر، أتريد أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ لأنه في الظاهر هم يتظاهرون بأنهم صحابة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما أشاع أسماءهم وأعلن أسماءهم حتى لا تكون فتنة، وحتى يعني يدرأ هذه المفسدة. فلو نزل الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم بالسيف وقتلهم، لا الناس لا تعرفهم، في ظاهرهم يصلون، وفي الظاهر يعني أشكالهم تدل على صلاح ودين. كان قال قائل: شاعت إشاعة سيئة، إشاعة مدمرة للمجتمع الإسلامي، وهي انظروا إن محمدا يقتل أصحابه. هذه الإشاعة لها من المفاسد والمضار ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتوقف عن قتل المنافقين، كما توقف النبي عليه الصلاة والسلام عن هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة أصولية من قواعد الإسلام العظيمة. وأظن أن الوقت انتهى، وفضيلة الشيخ تفضل، حياك الله. الله يكرمك، الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.